إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية العظيمة التي أوصى الله جل وعلا فيها بهذه الحقوق، والتي تسمى بآية الحقوق العشرة، ذكر الله تعالى فيها حقوقا عشرة مما يجب على الإنسان في هذه الحياة. فبدأ بحقه جل وعلا، ثم ثنى بحق الوالدين، ثم ثلث بحق الأقارب على وجه العموم، ثم ذكر حق اليتامى وحق المساكين، ثم حق الجوار وحق الجيران، وبين أصناف الجيران أن منهم جيران وهم في نفس الوقت أقارب والجار ذي القربى، وأن منهم جيران وهم أجانب عن الإنسان والجار الجنب والصاحب ذي الجنب، قيل الزوجة، وقيل الرفيق في السفر، وقيل شامل لكل صاحب في هذه الحياة فله على صاحبه حق. ثم ذكر حق ابن السبيل الذي انقطع عن أرضه وبلده، ثم ذكر حق المملوكين وما ملكت أيمانكم. وهذه حقوق عظيمة يجب على المسلم أن يقوم بها وأن يؤديها إلى أهلها الذين فرض الله جل وعلا تأديتها إليهم. وكان الثالث من حقها من هذه الحقوق حق ذوي القربى على وجه العموم، والقرابة والرحم التي لهم حق على الإنسان قيل هم كل قريب له حرمة أي من المحارم، وقيل كل قريب سواء كان من المحارم أو لم يكن كذلك، وصحح هذا الإمام النووي رحمه الله وغيره من العلماء أن القرابة تشمل كل قريب سواء كان من المحارم أو لم يكن من المحارم، ما دام من الأقرباء فله على قريبه حق، حق جعله الله تعالى حقا في عدة آيات، فآت ذا القربى حقه، فآت ذا القربى حقه، أمر الله جل وعلا المؤمن أن يؤدي إلى الأقرباء حقهم الذي أوجبه الله تعالى على المسلمين فيما بينهم. وكم حث الله على القرابة، وكم أوصى العباد بهم، وكم أمر بالصدقة عليهم، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى أن قال وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. فأمر الله تعالى بإعطاء القريب حقه الذي جعله الله جل وعلا له، ومن ذلك صلته والقرب منه والإحسان إليه الذي هو من أسس دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر بمكة وحين هاجر إلى المدينة، كان من أسس دعوته ومن أوائلها إعطاء القرابة حقهم وصلتهم كما أمر الله تبارك وتعالى. فإن الجاهلية كانوا يعظمون ذلك، ولذا يسمع المسلمون في كل خطبة قول الله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. كان الجاهلية قبل الإسلام يعظمون الرحم، وكانوا إذا سالوا يقولون أسألك بالله وبالرحم، فذكرهم الله بذلك واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فلذا كانت دعوته عليه الصلاة والسلام من أول القواعد التي أرساها فيها أن دعا إلى صلة القرابة وصلة الأرحام. ثبت في الصحيحين حديث ابن عباس في قصة هرقل مع أبي سفيان حين هاجر أو خرج أبو سفيان إلى التجارة بالشام، فدعاه هرقل ملك الروم قبل أن يسلم أبو سفيان، قال له ماذا يأمركم هذا الرجل، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقول اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة وبالصدق والعفاف والصلة، من أول الدعائم التي أرساها عليه الصلاة والسلام في دعوته إلى هذا الإسلام الصلة. وحديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم قال عمرو رضي الله عنه كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، حتى سمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فركبت راحلتي ثم قدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا أي في مكة جراء عليه قومه في مبادئ دعوته، قال فتلطفت حتى دخلت عليه فقلت له ما أنت، قال أنا نبي، قلت وما نبي، قال أرسلني الله، قلت وبماذا أرسلك، قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. بهذا أرسله الله، وبهذا كان يتكلم مع الناس في أول أمره: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. قال عمرو: فقلت له إني متبعك، أو من معك على هذا؟ قال: معي حر وعبد لم يسلم إلا بلال وأبو بكر رضي الله عنهما. وهو يدعو إلى هذه الدعوة العظيمة، حتى عرف هذا منه المشركون. ولذا جاء في الصحيحين عن ابن مسعود أن قريشا لما عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتدت أذيتهم عليه، دعا الله عليهم بسبع سنين كسنين يوسف، فجاءوا واشتد بهم الحال، فجاءه أبو سفيان يذكره بهذه الدعوة التي عرفوها منه. قال: يا محمد، إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادع الله لهم. عرف بين المشركين أن من أوائل ما يدعو إليه صلة القرابة وصلة الرحم التي أمر الله جل وعلا بصلتها. وكذلك لما قدم المدينة ولما وصل إليها، كان أول كلام تكلم به وأول دعوة دعا إليها هو هذا الأمر. ثبت عند الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان من علماء اليهود، قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل إليه الناس وقالوا: قدم رسول الله، قدم رسول الله، قدم رسول الله. قال: فجئت أنظر إليه، فلما رأيته واستفنت منه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول كلام سمعته يقوله أن قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. أول كلام سمعه عبد الله بن سلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الوصايا العظيمة: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. كم حث على ذلك، بل حث على الإحسان إلى بلدان بأسرها وإلى دول بأكملها، لأن لهم منه رحما. لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أرض مصر كما في صحيح مسلم عن أبي ذر، بشرهم بفتحها، قال: إنكم ستفتحون أرض مصر، وهي أرض يذكر فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا. وجاء في بعض الروايات قال: فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحمة. وفي بعض الروايات: إن لهم ذمة وصهرا. أما الذمة فهي العهد، وأما الرحم فهي أم إسماعيل رضي الله عنها زوجة إبراهيم، هي منهم. وأما الصهر فهو أن ماريا أم إبراهيم ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت منهم. فأوصى النبي عليه الصلاة والسلام ببلد بأكمله وبلد بمن فيه جميعا، وأمر بالإحسان إلى أهله وأن يستوصي الناس بهم خيرا، لأن لهم رحما ولأن لهم صهرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم هذا الأمر ويدعو إليه ويحث عليه، بل جاء في الأحاديث الكثيرة والأحاديث المتكاثرة الترغيب وبيان الأجور وبيان الفضائل العظيمة بصلة القرابة وصلة الأرحام التي أمر الله بصلتها، سواء كانوا من المحارم أو ليسوا من المحارم. ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان عنده إيمان حق بالله وعنده إيمان حق باليوم الآخر فليصل رحمه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما خلق الله الخلق قامت الرحم وقالت: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، هذا مقام أقوم فيه أستعيذ بك من القطيعة. قال الله تعالى: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قرأ رسول الله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي رواية للبخاري: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. وفي الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش. تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. يصله الله بالرزق الحسن، يصله الله بالذرية الصالحة، يصله الله بالعافية والصحة، يصله الله بالتوفيق لطاعته، يصله الله بتيسير أموره في هذه الحياة. ومن قطعه الله قطع عنه الخير، قطع عنه باب الأرزاق، قطع عنه الذرية الصالحة، قطع عنه كل خير في الحياة. فإن العبد إذا لم يوصل من الله هلك. من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. لتعظيم هذا الأمر اشتق الله جل وعلا للرحم اسما من اسمه الرحمن. فقد جاء في حديثه، جاء في حديث عبد الرحمن بن عوف وبنحوه عن أنس وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني، قال الله تعالى: إني خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فأنا الله وأنا الرحمن وهي الرحم، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. من وصلها وصله الله بالخير، ومن قطعها فاته الخير الكثير في هذه الحياة. عباد الله، إن صلة القرابة وصلة الأرحام بركة تحل بالعبد، بركة في جسده، وبركة في عمره، وبركة في ماله، محبة في أهله، طول في عمره، رزق حسن، وكل أمر يسره الله تعالى من الخير بوصل هذا الأمر. ثبت في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. والأثر هو العمر، وينسى له فيه أن يطول له فيه. من أحب أن يبسط له في رزقه وسع له فيه، ويرزقه الله تعالى رزقا واسعا، وينسى له في أثره، يطال له في عمره فليصل رحمه. وهذا والله مرئي رأي العين وملموس لمس اليد، أن صلة القرابة والإحسان إليهم وتعاهدهم أنه بركة في المال، وسعة في الرزق، وصحة في الجسد. جاء في حديث عائشة عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظ من أعطي حظه من الرزق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار، تظل الديار عامرة بالخير، تظل الديار عامرة بالبركات، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. وفي حديث أبي هريرة في سنن الإمام الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: وصلة الرحم محبة في الأهل ومسراة في المال ومنسأة في الأجل. محبة بين الأهل، الوصول لرحمه محبوب موقر معظم بين أهله، يرجى منه الخير، يلتفت إليه إذا نزلت نائبة أو شدت شدائد أو ادلهمت مدلهمات. محبوب في أهله، سهم قريب منهم. وصلة الرحم محبة في الأهل، مسراة في المال، مفطرة للمال، وسبب من أسباب الثراء، ومنسأة في الأجل، يبارك الله في العمر ويزاد في عمر العبد. وربما يفعل العبد في عمر قصير ما لا يفعله غيره في أكثر من عمره. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما فيه هداه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الناس، إننا وفي زماننا هذا تيسرت السبل وسهلت الأمور لصلة القرابة والأرحام، فالاتصالات متيسرة والمواصلات متوافرة والحوالات والإرسالات يسرت للناس أمورا كثيرة. فمن صلة الأرحام زيارتهم والقعود معهم ونصحهم وتذكيرهم، ومن صلتهم مواساتهم بالمال وبالعطايا والهدايا إذا كانوا أصحاب حاجة وأصحاب فقر ربما يلتمسون من قريبهم الخير، وربما يطمعون أن يصلهم منه خيرا. فينبغي أن يكون من أيسر الله جل وعلا عليه ووسع عليه عند حسن ظن أهله وعند حسن ظن قرابته من صلتهم الاتصال بهم مشافهة بالكلام أو بالكتابة والرسائل، من صلتهم الوقوف بجانبهم إذا نزلت بهم شدائد وإذا نزلت بهم مصائب وبلايا من أمور الدنيا، من صلتهم الفرح في فرحهم في طاعة الله تعالى ومشاركتهم أفراحهم وربما سرور وسرورهم وما قد يعتريهم في هذه الحياة من مصائب الدنيا. عباد الله، إن من الناس من ربما وصل وربما تقرب وبذل، ولكنه إذا رأى إساءة من قريبه كف وامتنع وانقبض ولم يبذل ما كان يبذله في حال الإحسان. وهذا هو الإمعة الذي جاء في بعض الأحاديث النهي عن أن يكون المسلم إمعة: إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء. ومن كانت صلته كذلك فليس واصلا حقا، كما نفى عنه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه الإمام البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. وفي بعضها: الذي إذا قطعت رحمه. ليس الواصل بالمكافئ، أي ليس هذا واصلا حقا، وليس هذا هو الوصل الكامل، أن تصل من وصله ومن قطعك لا تصله. ولكن الواصل حقا الذي يرجو ثواب الله، الذي إذا قطعت رحمه، أي قطعت رحمه صلته، وصلها، فهم يقطعون وهو يصل، هذا هو الواصل حقا، وهو الذي جاء في حقه الأجور العظيمة، وهو المنصور على من قطع، وهو المكرم بإذن الله، وهو المحبوب، وهو الذي لا يحتاج أن يعتذر ولا يحتاج أن يتندم على ما مضى، لأنه ما أتى. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله، إنني قرابة أصلهم ويقطعوني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. أنا أحسن وهم يسيئون، وأنا أصل وهم يقطعون، وأنا أحلم وأترك معاقبتهم وأترك الإساءة إليهم وهم يجهلون علي. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما قلت، أي إن كنت حقا على هذه الصفة، فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. والمل هو الرماد الحار. وتسفهم، أي تطعمهم، أي إن كنت كذلك فكأنما تأخذ رمادا حارا وتجعله في أفواههم. ولا يزال معك من الله ظهير، أي معين وناصر عليهم ما دمت على ذلك. هذا هو الواصل، وهذا الذي يرجع بالأجور التي لا ينالها غيره. عباد الله، من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في الحديث الذي أخرجه أحمد بسند حسن عن أبي ذر قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع وصايا عظيمة، وكان منها قال: وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وإن أدبرت وأعرضت وقطعت وأساءت، أنت تفعل ذلك لوجه الله وترجو ثواب الله، لا تفعله مقابلة، ولا تفعله مكافأة، ولا تفعله ردا للفعل بمثله، ولكنك تفعله ابتغاء وجه الله، ومن كان كذلك لا يثنيه عن فعل الخير شيء. عباد الله، إن أولى الناس ببر الإنسان، إن أولى الناس بإحسان الإنسان وصلته، ثم أقاربه، الأقرب فالأقرب، كما قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وكلما كانت الرحم أقرب كان الحق أوجب، وكلما كانت الرحم أدنى كان الحق على الإنسان مؤكدا. جاء في الصحيحين أن زينب الثقفية زوجة عبد الله بن مسعود كانت صاحبة مال، وكانت ذات مال، وكان زوجها عبد الله بن مسعود رجلا فقيرا، وكان عندها زكاة تخرج من زكاتها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن لي مالا فهل يجزئ أن أعطي الصدقة؟ تسأل هل يجزئ أن تعطي الصدقة زوجها وأيتاما في حجورها في حجرها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها أجران، لها أجران، أجر الصدقة وأجر القرابة. فحق الناس لإحسان الإنسان قرابته، لا سيما إذا كانوا أهل حاجة، وإذا كانوا أهل فقر، وإذا كانوا يلتمسون منه شيئا ويرجون منه عطاء ويؤملون منه نوالا، فلا ينبغي أن يخيب ظنهم، بل يجب أن يكون عند حسن ظنهم كما أمره الله تبارك وتعالى. ميمونة رضي الله عنها كما في الصحيحين كان لها جارية، فاعتقت الجارية، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في يومها الذي يدور عليها فيه قالت يا رسول الله أشعرت أني اعتقت جاريتي؟ قال لها أو فعلت؟ قالت نعم. قال أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. كلها صدقة وكله عتق، لكن لو أعطيتها القرابة كان الأجر أعظم. أبو طلحة رضي الله عنه كما في الصحيحين عن أنس كان أكثر الأنصار مالا بالمدينة من نخل، وكان له بستان عظيم فيه من النخل شيء كثير، وفيه أنهار تجري فيه المياه، وفيه آبار فيها ماء عذب طيب يشرب منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزلت الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام بخن بخن استعظاما لهذا الفعل العظيم، ذاك مال الرابح، ذاك مال الرابح، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. هذه وصية رسول الله، نوى أن يتصدق بها وأنها صدقة لله يرجو برها وذخرها وأجرها وثوابها عند الله. قال له رسول الله إني أرى أن تجعلها في الأقربين، فقسمها أبو طلحة بين أقاربه وبني عمه رضي الله عنهم. فأولى الناس بإحسان الإنسان أقرباؤه، وكلما كان القريب أقرب كان الحق له أوجب وأوكد. فيا أيها الناس ليعتني المسلم بأرحامه وبأقاربه صلة ومواساة وأنسا ورحمة ووقوفا إذا نزلت شدائد أو مصائب، لا سيما الضعفة من كبار السن ومن النساء ومن الأطفال ومن الأيتام وأمثالهم. ينبغي للمسلم أن يكون نورا بين أقاربه وأنسا بين أرحامه وملجأ ومعاذا بعد الله سبحانه وتعالى لأهله ومن حوله، كما وصف النبي عليه الصلاة والسلام وصفه بذلك عمه أبو طالب بقوله وأبيض يستسقي الغمام بوجهه حمال اليتامى عصمة للأرامل، وأبيض يستسقي الغمام بوجهه حمال اليتامى عصمة للأرامل، كان مفزعا لهم عليه الصلاة والسلام بعد الله سبحانه. ويحث على ذلك جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت علي وهي راغبة، راغبة وطامعة أن أعطيها شيئا مني، وهي ما زالت مشركة، أفأصلها؟ قال صلي أمتي، صلي أمتي، وهي على الشرك، فإن القريب غالبا يطمع من قريبه، إن القريب غالبا يرجو من قريبه خيرا، فلا تخيب ظن من ظن بك ظنا حسنا، إن من صلة الرحم وصلة القرابة صلة الأرحام، والقرابات التي لا يمكن أن توصل إلا بالأرحام وإن كانوا من الأجانب، وإن لم يكن لهم رحم كأصدقاء الأب وأصدقاء الأم وأصدقاء الزوجة، وهكذا من كان محبا لرحمك فمن صلة رحمك أن تحسن لمن أحبهم وإن كان أجنبيا. ثبت في الصحيحين أن ابن عمر والرواية المسلم خرج يوما على حماره فلقيه أعرابي فخلع العمامة وجعلها على رأس هذا الأعرابي ونزل من على حماره وأركب ذلك الأعرابي الحمار. قال له بعض تلامذته كعبد الله بن دينار، قالوا له يا أبا عبد الرحمن يرحمك الله، إنهم الأعراب وهم يرضون باليسير، نزلت عن حمارك لهذا الأعرابي وأعطيته عمامة على رأسك؟ قال إن أباه كان صديقا لعمر، إن أباه كان صديقا لعمر، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، أصحاب أبيه وأهل وده وأصحاب أرحامه، الإحسان إليهم من صلة الرحم. في الصحيحين عن عائشة قالت ما غرت على أحد من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غرت على خديجة وما رأيتها قط من شدة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها ويحسن إلى أصدقائها، وربما ذبح الشاة فيقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة، فتقول عائشة يا رسول الله كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة. قال إنها كانت وكانت وكانت، ويثني عليها وكان لي منها ولد، فبعد موتها كان يتفقد أصدقائها وأصحابها، وربما ذبح الشاة وقسمها في أصدقاء خديجة من النساء. كل ذلك برا لخديجة وصلة لها وإحسانا، يرى أن ذلك من الإحسان إليها بعد موتها. أيها الناس، إن هذا الأمر عظيم، وإن الكلام فيه طويل، وإن الإنسان ينبغي ألا يقصر في هذا الأمر، وأن يكون كما سمعتم نورا وأنسا وملجأ ومعابا بعد الله سبحانه وتعالى بين أقاربه وأرحامه. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وقِ المسلمين من شره، اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.